السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والنظير والمثيل، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة، وعد الله أهل التقوى باليسر من بعد كل عسر، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا، وعد الله أهل التقوى بالفرج من بعد كل ضيق وعنة وحرج، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لكل محزون ومهموم ومغموم ومكروب ومأسور ومريض ومديون فرجا قريبا ومخرجا. اللهم وارزقنا جميعا بالحلال الطيب من حيث لا نحتسب، اللهم واجعلنا لك من الشاكرين، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الحكيم، وهذه هي الحلقة 12 من هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلت وبجميع ما سمعتم. عنوان الحلقة: مراقبة الله عز وجل. وصلنا إلى قول الحكيم لقمان في موعظته لولده: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعلم لقمان ولده ويعلمنا معه أن نراقب الله عز وجل في السر والعلن، ويعلمنا أن رب العالمين معنا أينما كنا، يسمع ويرى، لا تخفى عليه خافية، سرنا أمامه وعلننا سواء، ما نبطنه أمامه وما نظهره سواء، وأن الله عز وجل يحصي علينا عملنا ولو كان في مثقال حبة خردل، بل يحصي علينا من أعمالنا ما هو أدنى من حبة خردل. قال تعالى في آية سماها النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة الشاذة الفاذة التي ما تركت شاردة ولا واردة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، الله يحصي علينا أعمالنا ولو كانت في حجم الفتيل أو النقير أو القطمير أو حبة الخردل، بل يحصي علينا أعمالنا من خير وشر ولو كانت في مثاقيل الذر ويكافئنا عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أن تتصدق بنصف تمرة، هذه من الممكن أن ينجيك الله بها من النار؟ إي والله. هل تعرف ما هي الحسنة التي ستجعل كفة الحسنات ترجح على كفة السيئات؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة، بل من الممكن أن تنجيك من النار نظرة صالحة، نظرة عاطفة لزوجتك، نظرة حانية لولدك أو لطفل يتيم، لمسة حانية على رأس طفل يتيم. الله يحصي علينا مثاقيل الذر من الخير والشر، من الممكن أن ترفعك كلمة إلى الفردوس الأعلى، ومن الممكن أن تهوي به في النار كلمة. بل إن أكثر ما يدخل الناس النار حصائد اللسان، هذا الكلام الذي يحسبه أكثر الناس هينا وهو عند الله عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لقمان يعلمنا مراقبة الله عز وجل. فما هي مراقبة الله؟ قال إبراهيم الخواص: هي خلوص السر والعلانية لله عز وجل. أن يكون سرك كعلنك، أن يكون باطنك كظاهرك، لا أن تجلس بين الناس بوجه ملك كريم فإذا خلوت بنفسك تحولت إلى شيطان رجيم، تقترف الموبقات وتحسب أنه لا يراك أحد، وتجعل ربك أهون الناظرين إليك. ولذلك كانت ذنوب الخلوات ثقيلة وعظيمة عند الله عز وجل. ما هي المراقبة؟ قال إبراهيم الخواص: هي خلوص السر والعلانية لله عز وجل. لا أن تجلس بين الناس بوجه أبي بكر فإذا عدت إلى بيتك وخلوت بنفسك تحولت إلى أبي لهب، لا، أنا أعرف أن الله معي، يسمع ويرى، رقيب علي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما توسوس به نفسي، وهو أقرب إلي من حبل الوريد. وقال غيره: مراقبة الله هي مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. إن قلبك صاحي، قلبك يقظ، يراقب قلبك الحق سبحانه مع كل فكرة، مع كل نظرة، مع كل لفظة، مع كل خطوة. المراقبة هي ملاحظة القلب لنظر الرب مع كل خطرة ومع كل خطوة. ماذا قال رب العالمين في شأن مراقبة العبد لربه وفي شأن مراقبة الرب سبحانه لعبده؟ قال جل جلاله: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الله لا تخفى عليه خافية. قال جل جلاله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يدور في دهليز قلبك. قال سبحانه: يعلم الجهر وما يخفى. قال عز من قائل: يعلم السر وأخفى. طيب، يعلم الجهر وما يخفى، معروفة ما نعلن وما نسر، لكن يعلم السر وأخفى، ما هو الذي هو أخفى من السر؟ ما لا تعرفه أنت عن مستقبلك؟ هل تعرف أنت متى ستموت؟ كيف ستموت؟ على أي حال ستموت؟ في أي بلد ستموت؟ هل تعرف أنت ما يأتيك من رزقك غدا؟ ما سيحصل لك بعد لحيظة؟ أنت لا تعرف، لكن الله عز وجل يعلم، وكتب هذا عنده قبل أن يخلقك أصلا سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أنا ما أعرفش بكرة إلا يحصل لي، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن الله يدري ويعلم، وكتب هذا عنده في كتاب سبحانه وتعالى. كذا قال رب العالمين: وهو معكم أينما كنتم، بعلمه، بقدرته، بإحاطته، بسمعه، ببصره سبحانه. قال: وهو معكم أينما كنتم. قال جل جلاله لموسى وهارون لينزل على قلبيهما السكينة قبل لقاء فرعون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله، يا لها من آية سكبت في قلب النبيين الكريمين طمأنينة وسكينة وقوة. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال رب العالمين موبخا لمن ينفق ماله في الباطل، لمن أهلك ماله في الهيافات: ألم يعلم أن الله يرى. كل ظالم، ألا تعلم أن الله يرى؟ كل امرأة غاب عنها زوجها فتبرجت وخرجت في الشارع يقول لسان حالها للرجال: ألا تنظرون لهذا الجمال؟ هل من راغب في الود والوصال؟ ألم يعلم أن الله يرى؟ كل شاب يغرق في المواقع الإباحية إلى الفجر، ألم يعلم أن الله يرى؟ كل بنت تكتب على الشبكة العنكبوتية لفلان وفلان وترسل بصورها لفلان وفلان، ألم يعلم أن الله يرى؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار ساعة الهجرة، وصل الكفار إلى الغار، وقال الصديق من باب شفقته وخوفه على النبي لا على نفسه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا. الله، لا تحزن، إن الله معنا. قال رب العالمين للنبي مطمئنا: فاصبر لحكم ربك، إنك بأعيننا. أنا معك يا محمد، أسمع وأرى، وأحصي عملك وعملهم، ما ودعك ربك وما قلى، فاصبر لحكم ربك، إنك بأعيننا. هذا الكون له ملك، له صاحب، يرى المظلوم والظالم، يرى المؤمن والكافر، الصالح والطالح، الفاسق الفاجر، والمؤمن العابد، وكلنا سنرجع إليه. فاصبر أيها المؤمن الأسيف، فاصبر لحكم ربك، إنك بأعيننا. الله لا يعجل بعجلة أحد، الله حكيم، جعل لكل شيء موعدا وميقاتا. كذا قال رب العالمين في شأن مراقبته لعباده: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال بعض أهل العلم: هو ملك واحد وصفه الله بوصفين، رقيب عتيد. وقال بعضهم: بل ملكان، رقيب وعتيد، يكتب أحدهما الحسنات والآخر السيئات، والأمير على الآخر هو كاتب الحسنات، وإذا أذنب العبد ذنبا وهم كاتب السيئات أن يكتب، قال كاتب الحسنات: أمهله لعله يستعتب، يسيبه كده ساعة يهم بالكتابة، أمهله لعله يستغفر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رب العالمين: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ما تحركت به شفتاه من غير أن يسمعه أحد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. راقبوا الله يا عباد الله، فالله لا يغفل عنكم بل يحصي عليكم أعمالهم جل جلاله، لا تأخذه سنة ولا نوم. المسيح عليه السلام لما يسأله ربنا يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. إلى أن قال: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. أنت الرقيب على هؤلاء يا رب العالمين. قال جل جلاله، كلها آيات في مراقبة الله للعبد: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال جل جلاله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. شوف، أنا قلت لك كم آية؟ يجي 12 13 آية، وهذا قليل من كثير مما جاء في القرآن ليعلمنا ربنا أن الله معنا يسمع ويرى ويحصي علينا عملنا وسيكافئنا على عملنا ولو كان وزنه كحبة خردل، ولو كان وزنه كمثقال ذرة. وفي السنة روى الإمام مسلم وغيره حديث جبريل المشهور لما جاء جبريل في صورة إنسان شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الجلوس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي كجلسة طالب العلم بين يدي أستاذه يعلم الصحابة، ثم أخذ يسأل: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما؟ إلى أن قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. وكأن هذا العبد الذي يراقب ربه مع كل لفظة ونظرة وفكرة وخطوة وحركة وسكنة وصل إلى قمة درجات الإيمان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه جل جلاله يراك. العبد منا يجب أن يتيقظ قلبه وأن يوقن أن الله لا يغفل عنه. ولله ضر القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. العبد منا لا يخلو من ثلاثة أحوال: طاعة أو معصية أو مباح. لإما في طاعة، لإما في أمر مباح، لإما في معصية. وعليه أن يراقب ربه في هذه الأحوال، فإن كان في طاعة راقب الله في نيته فأخلص العمل وراعى السنة حتى يقبل عمله، فالله لا يقبل من العمل إلا الخالص الذي كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العبد في معصية يراقب ربه، إن زلت قدمه بأن يسترجع ويتوب ويندم ويأتي بحسنات لتأخذ معها السيئات، ذلك لأن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وإن كان في أمر مباح بياكل بيشرب، ممدد شوية على السرير، يلاعب زوجته، بيلعب بيلهو إن كان في أمر مباح راعى فيه الأدب مع الله عز وجل. في حاجة اسمها آداب الشراب، آداب الطعام، آداب اللباس، آداب ركوب الدابة، آداب دخول الخلاء، آداب النوم، آداب هذا أيضا من مراقبة الله عز وجل. جلس إبراهيم بن أدهم يوما متربعا، قال: فقلت في نفسي هكذا تجالس الملوك؟ قاعد مسك مصحفه، قاعد بيذكر ربنا، قاعد مربع كده مستريح، فقال في نفسه موبخا: هكذا تجالس الملوك؟ قال: فلم يجلس بعدها متربعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل على الأرض، قالت له عائشة: لو جلست على وسادة. فأطرق برأسه حتى كادت تمس الأرض، ثم قال: إنما أنا عبد، أقعد كما يقعد العبد، وأأكل كما يأكل العبد. مش معنى كده أنك لو جلست على سفرة باللغة بالمعنى العصري أنه حرام، مش حرام، لكن هذا من عظيم مراقبتهم لله، من عظيم توقيرهم لله. إنما أنا عبد، أقعد كما يقعد العبد، وأكل كما يأكل العبد. وقد روي في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. انظر إلى حال النبي، انظر إلى حال إبراهيم بن أدهم، وانظر إلى حال الناس مثلا في المآتم، سرادقات البدعية، والشيخ اللي بيقرأ وعمال ينغم، والآية مرة يقرأها بقراءة فلان، ونفس الآية بقراءة فلان، ويجيب القراءات كلها يبرز عضلاته العلمية، والناس بقى في المآتم تشرب الدخان، وطبعا نوع السجاير على قدر الميت، واحد بقى بيه كبير فيوزعوا سجاير أجنبي، واحد غلبان يمكن يوزعوا سجاير فرض، يدوا كل واحد نفس ولا حاجة على قدره. وبعدين الشيخ يقرأ: القارعة ما القارعة، الله الله الله، أعد أعد، ده بيقول لك هتتطربق، ده القارعة يعني القيامة، انت عايزها تقوم علينا دلوقتي ولا ايه؟ كلا اذا دكت الارض دكا دكا، زدنا يا مولانا. يا عم بتدك، هو مش فاهم حاجه، هو عايز يطلع في الصوره وخلاص. هل هذا ادب مع الله عند تلاوه كلامه وعند سماع اياته؟ لا والله. قال تعالى: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ قال عز من قائل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مش جعجعوا. حكي عن بعضهم أنه قال: مررت بجماعة يتحدثون وواحد منهم جالس بعيدا عنهم. جماعة جلسوا، جماعة بتوع المصاطب دول قاعدين على المصطبة بيرغوا بيغتابوا الناس، واحد قاعد بعيد عنهم. قال: فتقدمت إليه فأردت أن أكلمه، قال: ذكر الله تعالى أشهى. سيبني أنا بقول الورد بتاعي، بقول الأذكار، بقرأ قرآن، مش عايز كلام في دنياكم. ذكر الله تعالى أشهى. قلت: أنت وحدك؟ قال: معي ربي وملكاي. قلت: فمن سبق من هؤلاء؟ قال: من غفر الله له. قلت: فأين الطريق؟ فأشار نحو السماء ومشى وهو يقول: ربي أكثر الناس مشغولون عنك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. سهل بن عبد الله التستري ابن أخته محمد ابن سوار بيحكي إزاي سهل، ازاي محمد بن سوار، هو خال سهل، ازاي محمد بن سوار كان بيعلم سهل التستري وهو صغير مراقبة الله. قال سهل: كنت إذا آويت إلى فراشي قال لي خالي محمد بن سوار لا تنم حتى تقول الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. يقولها دي 10 مرات 20 مرة إلى أن ينام، يغرس في قلب ابن أخته مراقبة الله، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. صحابة الكرام كيف كان حالهم في مراقبة الله عز وجل؟ اسمع العجب. خرج الفاروق عمر رضي الله عنه يتحسس أحوال الرعية، فسمع حديثا يدور بين أم وابنتها قبيل الفجر، تقول الأم لابنتها قومي واخلطي اللبن بالماء. قالت البنت التقية التي تراقب ربها يا أماه ألم ينهى أمير المؤمنين عن هذا؟ قالت الأم وأين أمير المؤمنين الآن؟ إنه الآن لا يرانا. قالت إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. هي لا تخاف من الشرطي، هي لا تخاف من عقوبة القانون، هي تخاف من رب العالمين. إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فانتفض عمر وقال يا أسلم اعرف البيت واعرف الفتاة. في الصباح جاءته الأخبار، هذا بيت امرأة عجوز تبيع اللبن ولها ابنة بكر. فجمع عمر أولاده عبد الله وعبيد الله وعاصم وقال من منكم يريد أن يخطب امرأة من خير نساء المدينة؟ قال عاصم أنا يا أبي، أنا ليست لي زوجة. وربما ظن عاصم أن عمر سيزوجه ابنة القاضي، ابنة القائد، ابنة الوالي فلان، ابنة التاجر المليونير فلان. ده عمر كان بيحكم نصف العالم القديم، وإذ بعمر يقول لولده اخطب ابنة بائعة اللبن فلانة. فوافق عاصم. ضرب عمر بكل مقاييس الناس في الزواج في هذا الزمان بعرض الحائط، واختار بميزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اظفر بذات الدين تربت يداك. فخطبها عاصم فرزق منها ببنت سماها ليلى، فتزوجت ليلى بعد بعبد العزيز بن مروان. تدرون من أنجبت؟ أنجبت عمر ابن عبد العزيز. هذه جدته تقية تراقب رب العالمين، وكأن عمر ابن عبد العزيز ثمرة من شجرة غرسها الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لو راقب التجار الله لما رأينا بين الحين والحين القبض على جزار يبيع لحم حمير، القبض على صاحب مطعم يبيع لحوما فاسدة، لما رأينا تاجرا غشاشا، لما رأينا بائعا يبيع الفاسد والمنتهي صلاحيته، لما رأينا بائعا يطفف في المكيال ويسرق في الميزان. لو راقبنا الله. الإمام الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء أن محمد ابن سيرين وكان تاجرا اشترى صفقة زيت ودخل معه بعض التجار فيها، فلما جاءت زقاق الزيت إلى المخازن قال لخادمه افتح لنا زقا نرى الزيت، فصب الخادم الزيت فنزل مع الزيت بعض فأر، دي الفار دي مغفار حتى من فار. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نفعل الآن؟ قال الخادم أرق هذا الزق بناقص إزازة الزيت دي ارميها. قال وما يدريني أين ذهبت بقية الفأر. قال إذن أعد الزيت إلى التاجر. قال وما يدريني لعله لا يتقي الله ويبيعه للمسلمين. قال وماذا نصنع؟ قال أرق كل زقاق الزيت. فأراقها وغلبته الديون ودخل السجن وهو إمام المسلمين في زمانه. وفي السجن قال أعلم الذنب الذي دخلت به السجن، قلت قديما لتاجر يا مفلس، فعاقبني ربي بأن أفلست وسجنت. قال راوي هذا الكلام قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. آه لو راقب التجار رب العالمين. الفاروق عمر خرج ليلة يتحسس أحوال الرعية، عمر خايف من ربنا، ثقة للأمانة والمسؤولية طير النوم من عينيه، يتحسس أحوال الرعية، فسمع امرأة تقول في بيتها بليل ويتحسب أنه لا يسمعها أحد، والصوت بالليل سرى تقول لقد طال الليل واخضلت جوانبه، يعني اسودت، لقد طال الليل واخضلت جوانبه على أن ليس لي حبيبا ألاعبه، فلولا أن الله تخشى عواقبه، فلولا أن الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. امرأة خرج زوجها مع الجيش في الغزو، غاب عنها شهور، اشتاقت إليه فتمتمت بهذه الأبيات، تكلمت بها في عقر دارها بليل فسمعها عمر، فذهب إلى ابنته حفصة، يا حفصة أنت أمي وابنتي، أم المؤمنين وأنت ابنتي، كم تطيق المرأة أن يغيب عنها زوجها؟ فأشارت أربع، فكتب لقادته لا يغيب جندي عن أهله فوق أربعة أشهر. لكن الشاهد هنا، ما الذي منع هذه المرأة من الوقوع في الزنا؟ فلولا أن الله تخشى عواقبه، فلولا أن الله تخشى عواقبه، تراقب الله عز وجل، تعلم أن الله معها، يسمع ويرى، يحصي عليها عملها وسيحاسبها عليه، فلولا أن الله تخشى عواقبه. آه لو راقب الناس رب العالمين لما رأينا ما نرى من جرائم في الأعراض، زنا، شبكات بغاء، شبكات تبادل الزوجات، الزواج العرفي. وكان في زمن النبي حاجة اسمها زواج عرفي، يبقى الأب نايم قد صعد شخيره إلى سطح القمر، وبنته في بين في أحضان أحد الشباب، مين ده؟ جوزي. جوزك من غير ما أبوك يعرف، من غير ما يوافق، تقول لك آه كاتبين ورقة أهي، مين الورقة بقى؟ الواد مودي اتجوز البنت ديدي وشهد على العقد، الواد شبارة والواد أبو دومة، شوية فسقة، ده زينة. لو راقبت البنات، لو راقبت النساء رب العالمين لأصبح المجتمع بالكامل عفيفا شريفا نظيفا. الفاروق عمر أيضا بينما هو يتفقد أحوال الناس إذ به يرى راعيا ينحدر بغنيماته من على جبل، قال يا راعي الغنم بعني شاة، يعني بع لي شاة، وراعي الغنم لا يعرف عمر، قال ليست لي إنما أنا عامل فيها، قال بعني شاة وكل لسيدك أكلها الذئب. قال وأين الله، وأين الله؟ فعرف، دل عمر على سيد الخادم هذا فاشتراه منه واشترى الغنم، ثم جاء للخادم وقال أنا عمر أمير المؤمنين، اشتريتك من صاحبك وأعتقتك ووهبت لك الغنم كلمة أعتقك الله بها من الرق في الدنيا إني لأرجو من الله أن يعتقك بها من نار السعير. مراقبة الله يا أخوانا ده بلغ بمحمد بن سيرين من مراقبته لله أنه قال، أرجوك اسمع الكلمتين دول واحفظهم، قال محمد ابن سيرين: ما غشيت امرأة في يقظة ولا في منام إلا زوجتي أم عبد الله، وإني لأرى المرأة في المنام ممن لا تحل لي فأغض بصري عنها. في المنام حتى في الحلم، فكيف حاله في اليقظة؟ ليتنا في اليقظة كحال ابن سيرين في المنام. ما غشيت امرأة قط لا تحل لي في يقظة ولا في منام إلا امرأتي أم عبد الله، وإني أرى المرأة في المنام ممن لا تحل لي فأغض بصري عنها. مع أنه مرفوع عنه القلم، لكن انظر إلى طيب قلبه، ورعه، تقواه، مراقبته لربه، روحه الرائعة العظيمة رحمه الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام لما غلقت امرأة العزيز الأبواب عليه وقالت هيت لك، ما الذي منع؟ مراقبته لربه، خوفه من ربه، خشيته لربه بالغيب، مع أن كل الدواعي تدفعه للزنا. شاب، وميل الشاب للنساء أكثر من ميل الشيخ، أعزب، وميل العزب للنساء أكثر من ميل المتزوج، غريب، والغريب لا يستحي مما يستحي منه البلدي. الأبواب مغلقة والمكان آمن، المرأة جميلة ورائعة ليست دميمة ينصرف عنها الرجال، هي التي تدعوه إلى نفسها بنفسها. ثم هي امرأة من؟ عزيز مصر، وابنة أخت الملك في نفس الوقت، يعني إن أطاعها غرق في النعيم. هيت لك، معاذ الله، أعوذ بالله، يعني يا رب ألتصق وألتجئ وأعتصم بك لدفع هذا الضر، معاذ الله. إنه ربي، جوزك رباني، أحسن مثواي، عاملني معاملة الوالد للولد. إنه لا يفلح الظالمون. أبو بكر المسكي حكى قصته ابن الجوزي في كتاب المواعظ والمجالس. دعته امرأة إلى بيتها لتستفتي، فلما ذهب أغلقت الأبواب وبدت له كأنها عروس وقالت اسمع، إما أن تفعل وتفعل وتفعل وإلا صرخت، فإذا جاء الناس قلت هتك بيتي ودخل يريد أن يهتك عرضي. والناس غالبا هيصدقوا المرأة. قال أبو بكر أريد أن أغتسل أولا وأتطيب وأستعد. ففرحت، قال دلوني على بيت الراحة، فدلته، فلما دخل أمسك بالقذر أعزكم الله ودلك به شعره ووجهه وثيابه. وبعد سويعة قالت ها هل انتهيت؟ قال نعم، افتح الباب. وخرج إليها بهذا المنظر المنفر، هل أمي إلي؟ قالت مجنون، أخرجوه. فلما عاد إلى بيته غسل ثوبه وغسل بدنه وصلى وشكر ربه لأنه أنقذه ونجاه، ولما نام سمع من يقول له في الرؤيا فعلت لأجلنا ما لم يفعله أحد من قبلك، لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة، فكان يفوح منه ريح المسك من غير أن يضع مسكا. والقصة ذكرها ابن الجوزي في كتاب المواعظ والمجالس. ذكر بعضهم أن شيخا كان له تلميذ يحبه ويدنيه ويقربه، فغار منه بعضهم لماذا تدني هذا وتحبه وتقربه دوننا؟ قال سأعطي لكل واحد منكم طائر وأريد منه أن يذبحه في مكان لا يراه أحد فيه، فإذا فعلتم أجبتكم. وأعطى هذا التلميذ طائرا، فغابوا ساعة يوم ورجعوا كل واحد راجع ذبح طائرة، إلا هذا التلميذ جاء به قال لماذا لم تذبحه؟ قال لم أجد مكان لا يطلع علي فيه رب العالمين. قال أرأيتم بهذا أدنيته دونكم، لأنه صادق الإيمان، لأنه يراقب رب العالمين جل جلاله. لقمان يعلم ولده ويعلمنا معه أن نراقب الله عز وجل. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين الذين يعبدونك كأنهم يرونك ويوقنون أنك تراهم وأنك معهم تسمع وترى. آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.